الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وصلنا في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب 60 ما جاء في المصور ما جاء في المصور ونقول ماذا قال أهل العلم باختصار وبعد نقرأ الأحاديث والآيات التي استدلوا بها في هذا الباب المصور. أولا بوب الشيخ رحمه الله يفيد النهي والوعيد النهي والوعيد الشديد يوم القيامة فمن التصوير باليد ثانيا ما له جرم وجسم فالتصوير باليد تصوير الإنسان وكل ما له حياة فهذا حرام باتفاق تصور قط تصور كلب تصور إنسان هذا باتفاق أهل العلم حرام. ثانيا التصوير الفوتوغرافي تصوير يقول أهل العلم هو للضرورة جائز للضرورة أي ضرورة أنك تحتاج صورة حتى تعمل جواز أو بطاقة وهكذا هذه ضرورة أو جائز لغير الضرورة غير جائز غير ضرورة غير جائز تصور ابنك وأبوك وهكذا وتعمل له صورة وتعلقها في بيت حتى تتذكرهم هذه ليس ضرر هذه ما يحتاج أبوك توفى رحمه الله وكذا ما تحتاج هذا الذي قاله أهل العلم. أما التصوير هذا التلفاز هو الذي غير فكذلك تكلموا فيه أهل العلم فقال ما كان للضرورة جائز ما كان لغير الضرورة جائز ومن أراد أن يستزيد فيسأل أهل العلم الذي يثق فيهم في دينه وإذا جاء الأمر واشتبهت فيه ماذا نعمل فمن اتقى الشبهات يا محمود فقد استبرأ لدينه وعرضه إذا كان الأمر اشتبه هنا الآن يرجع لصاحبنا نرجع ماذا قال الشيخ رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقه فيخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه البخاري ومسلم ولهما كذلك عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. رجعوا البخاري ومسلم. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. رواه البخاري ومسلم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري ومسلم. فهذه الأحاديث كلها صحيحة، لا يستطيع أن يتكلم فيها أي أحد بباب صحة. لهذا فيها الوعد. قوله: باب ما جاء المصورين. قال في الشرح: أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة. ما هي العلة؟ وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء وملكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين؟ أيوة، يمسي يدعي الأموات وهكذا. هذه بس بالصور، وشبهه بخلقه وصرف له شيء من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحق غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. لهذا ربنا عز وجل حرم الشرك قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا أهل البدع وأهل الخرافات وأهل الضلال عندما يأتوا أهل الحق ويبينوا أن الشرك ظلم عظيم حذر منه، فيلمزون أهل الحق وأهل الباطل بالأسماء الذي هكذا. لابد أن تحتاط لدينك. من أين تأخذ دينك؟ ومن أين تأخذ عقيدتك حتى تنجي نفسك؟ أما تأخذها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ففي هذا التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاة فيها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائل فصرف الهمم إلى هذا وأمثله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولهذا عندما تساءلت الأمة إلا من رحم ربي في هذه الأمور، جاءت الفتنة الكبيرة وأصبح الناس يشد الرحال إلى القبور وإلى أماكن الشرك، يعظمها ويستغيثونها ويسألون لهم. وهذا كله حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليه، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله عز وجل، مشهد. ونهى عن إيقاد السروج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقف على إيقاد النقائد عليها. يعني يعطي الواحد فلوس يقول له لابد تحط سروج عليها. ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر. موجود هذا، موجود في بلدك وموجود في البلد وكله موجود. لا إله إلا الله، الله العفو والعافية. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، تبني على القبر وتكتب عليه المرحوم فلان وصورته توفي القبر، هذا كله هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليه كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، يكتب كذلك الآية عليه ما شاء الله، فهمت؟ القرآن جاء أن تكتبه أنت على القبر، القرآن جاء حتى أنت تتدبره وتعمل به وتحكمكم به، هذا هو القرآن الذي جاء. نغتسل ما قاله الشيخ رحمه الله، لأنه لمن أراد أن يزداد علمه يقرأ كتب أهل العلم الذي يثق فيهم في دينهم وفي عقيدتهم، أو يسأل من هو على قيد الحياة. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذوهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام ما يفعل النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ، ويؤذيهم ما يفعل ويؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ومنها وهي الأعظم الطامة إماتة السنن وإحياء البدع، لأن كلما ماتت السنة ظهرت ماذا؟ ظهرت بدعة. ومنها تفضيلها على خير البقع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بهمة على الموتى، وما يفعلونه في المساجد ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا. إذا رأيته عندما ينزل عليه الخشوع هكذا، ولكن ما ينزل عليه وهو في المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، هذا في البداية، ثم نسخ: فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا للرجال، أما النساء فهذا لا يجوز كما قال أهل العلم. وعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود في السنن وهو حديث صحيح. هذا كذلك تستفيد أنت وأنا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ايش؟ اي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكونوا بمنزلة القبور. ولهذا أفضل السنة في البيت، أفضل السنة إذا تريد تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمشي في البيت وصلي. صليت العشاء خلاص، امشي امشي وصلي في بيتك، أحيي السنة. وهكذا الأمور الأخرى. إذا أما تجلس كل في لا تصلي في البيت في المسجد وتارك البيت. فأمر بتحري النفل في البيوت ونهى عن التحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون. نقتصر ما قاله الشيخ رحمه الله، ثم ختم هذا الباب: وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه، لأن العلم والفقه يكون بالكتاب والسنة ليس بالعقل، يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، يعني هذا المحرم، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه. الله أعلم بما سوف يصنع. ولهذا ماذا صار الشرك في قوم نوح عليه السلام؟ قبل وبعد فترة عملوا لهم صور وعبدوهم، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته. الخير، كل الخير في التمسك بكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع، وطاعة الرسول طاعة الله. والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم بقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا هداة صالحين مصلحين، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد.